الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وقد انتهينا بفضل الله في اللقاء الماضي من الباب الرابع، وكان بعنوان في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. ركزوا، لأن ديت علامات صحة القلب اللي هو القلب السليم. يقول في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. يبقى أنا عندي، ركزوا، إدراك وإرادة وإيثار، الثلاثة، إدراك للحق وأريد وأؤثره على غيره. إن تمت الثلاثة يبقى القلب صحيح، فقدت واحدة منها سيفقد الآخر، والقلب مريض أو ميت عياذا بالله. شوف التفصيل بقى، يقول لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب. علم وتمييز وإرادة وحب. طيب سؤال، علم أن يعرف أشياء، تمييز يميز بين الصالح والطالح وبين الطيب والخبيث. السؤال بقى، قوة العلم هذه اللي هي في القلب من أين أتت؟ من أمرين اثنين، ثوابت عقلية ونقل صحيح، دي مصادر العلم. أنا بناء على ذلك عندي قوة علم أميز بين الحق والباطل. كيف أميز؟ بعقلي، إن كان العقل سوي أو بالثوابت والنقول الشرعية، قوة علم وتمييز وقوة إرادة وحب. يقول كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال. يعرف الحق يعني عرض عليه الحق وبدأ يراوغ ويجادل، هو ضال. ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. انتبهوا، يبقى بناء على ذلك لم يعرف الحق ضال، طيب عرف الحق واتبع غيره مغضوب عليه، عرف الحق واتبعه منعم عليه، يبقى أصبح عندي ضال ومغضوب عليه ومنعم عليه عن طريق إدراكه للعلم وللحق وإرادته له وأن يؤثره على غيره. يقول الإمام هنا وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صلاة الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، جهل. واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هي المنعم عليه. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. بناء على ذلك على طول أي إنسان يعرف الحق ويعدل عنه ففيه شبه من اليهود، ولا يلزم أن يكون يهوديا أو كافرا، لا، تشبه بهم في صفة من صفاتهم الخبيثة، وهو أنه عرف الحق ولم يتبعه. طيب، عبد الله على ضلال ولم يسأل، ضل مضل يقع في البدعة وهو لا يشعر. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا مسألة، وهي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الايه النصارى، غير اليهود والنصارى. جاء بالوصف إشارة إلى أن كل من تحقق فيه الوصف فهو كالقول. خذوا بالكم، لأن لو جاء الاسم بأعيانهم لأصبحت الآية ضيقة التطبيق، ولكن لما جاء بالوصف شملت كل من تحقق فيه وصف من الأوصاف. فمن عبد الله على ضلال فهو من النصارى، شبيه بالنصارى، ومن عبد الله بعلم وخالفه ففيه شبه من اليهود. يقول: وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به. ومنها قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله: هم المفلحون. وقال تعالى في وسط الصورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه بالدهر، اكتب عندك، يقسم ربنا بما شاء لعلمه بأسرار خلقه، لعلمه بأسرار خلقه. وأما المكلف فمن كان حالفا فليحلف بالله. فأقسم سبحانه بالدهر، وهو الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة، على أن كل أحد في خسر إلا من كمل أو كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي: لو فكر الناس في صورة والعصر لكفتهم. وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو خالفوه واتبعوا غيره. وينبغي، وهنا مكمن الخطر بقى، مكمن الخطر في اللي جاي، وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان من القلب، هي قوة الإيه؟ العلم والتمييز، وقوة الإرادة والحب، يعني شغالين على طول. يعني إيه؟ إن لم تتعلم العلم النافع وتعمل به ستتعلم الباطل وتعمل به بالضبط. وده اللي قاله الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. واضح؟ لذلك أي واحد فينا في لحظات عمره ما لا يأتي عليك ساعة وأنت غير مشغول إلا وقت النوم، وممكن لو موضوع شغلك قوي بالنهار تجده في المنام وأنت نائم. وبناء على ذلك إذا اشتغلت بما لا ينفعك، هل سألت نفسك لما لم أشتغل بما ينفعني؟ ما هي القوة شغالة باستمرار. يعني مثلا أنت راكب وسيلة مواصلات بالتأكيد بتشتغل، فكرك وعقلك يعمل، لما لم تذكر الله؟ ما هو ده مدخل الشيطان. طيب أنت في البيت جلست لتستريح، ما فيش فيها حاجة مستريح، احنا بنضحك على نفسنا. لو انت جالس مثلا تقول للعيال ايه اتركوني يا اولاد شويه استريح شويه، وتجلس على مكتبك او على يعني مخدعك بتفكر في ايه؟ ادي معنى كلمه نفسك، ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى بناء على قوه العلم والتمييز، ركزوا، وقوه الحب والاراده في القلب لا تتعطلان ابدا، شغال للنهار طالما عقلك ما وصل إلى مرحلة عياذا بالله الجنون أو النوم. يقول: بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وعليه اختبر نفسك قبل فوات الأوان. شوف نفسك كده وانت بتفكر في ايه، بس ارجو ان تكون صادق. بتفكر في شر، في بدعة، في دنيا، بتفكر في نشر الدين ونشر المنهج القويم، بتفكر في ايه؟ في امرأة، في اختلاس، في معاملة محرمة، بتفكر في ايه؟ واعلم سيحسب عليك. يبقى القوة العلمية، قوة العلم والتمييز استخدمها في الحق. طب ما استخدمتهاش، ستستخدمها انتبه فيما يليق بك. هل يا ترى بترتب الأسبوع القادم هتعمل ايه من الشر، ولا بترتب هتعمل ايه من الخير؟ قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل بما في قلبه من محبة للشرع ومحبة لأهل البدع. نفسك: أنا أأمل وكل أمل في الله ثم فيكم أن نستفيد من الكتاب ونقف على عيوب أنفسنا، دي أفضل شيء وأول طريق في الصلاح والاستقامة. طيب يقول: وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده، فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب العامل، والهمام المريد. فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، انتبه، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها. ركزوا معايا كده، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها. يعني أنا عندي إرادة أعمل مشروع، هذا المشروع عندي تصور تام له، ده تصرف الناس العقلاء. طب لو واحد يقول لك أنا والله عاوز أعمل مشروع إيه؟ مش عارف، هذا يتهم. دي النفس السوية، عنده إرادة يبقى فيه مريد، شيء مراد يريد أن يفعله، والشيء المراد ده يكون متصور. طيب أنت كرجل مسلم على وجه الأرض، ما مرادك؟ مرادك ايه؟ الجواب: تحقيق عبوديتي لله، هو ده مرادي، ده الهدف الأسم. أما بقى الجواز والمشاريع والسفر بره والدخول جوه والكلام ده كله وسائل، في حقيقة الأمر وسائل، فإياك أن تخلط بين الوسيلة والهدف فتجعل الوسيلة هدف ستضل. وانا عادك ما يقولك انا امنيتي في الحياة اعمل مشروع واستقر، كده مش فاهم حاجة خالص خالص، دي كلها وسائل. ومن اجل هذا، ركز معايا، من اجل هذا وسائلك التي تستخدمها لتحقيق هدفك وهو تحقيق العبودية لله، اعلم ان فقدت وسيلة ابحث عن غيره وستجد. انظر بقى إلى عظمة الشريعة، رجل يريد أن يعبد الله، قيام الليل والصيام والذكر والنشاط، ابتلاه ربنا بمرض أقعده. اسمع معايا الحديث كده، عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ يبقى بناء على ذلك أنا لي هدف بس على، والهدف ده لابد أن يكون متصور، تحقيق عبوديتي لله، أحقق عبوديتي على وجه الأرض حتى أسعد في دنياي قبل أخراي. أما الخلط الذي يقع فيه الناس وجعل الوسائل أهداف، دايما تجده في تعاسة، بدليل إذا ذهبت منه وسيلة على عينيها مركزة جاري، إيه راح منه 200,000 يروح وراه. طب أنت مش فاهم كده، واحد مثلا خطب واحدة ورجعت له الشبكة يموت فيه، يا ابني ده وسيلة، ابحث عن غيره حتى تحقق عبوديتك لله عز وجل. انتبهوا أكرمكم الله. يبقى هنا يقول: والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا له، انتبه، متميزا عنده، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد. يبقى بناء على ذلك من لم يحقق هدفه أو تحقيق عبوديته لله على وجه الأرض سينشغل بغير ذلك وبضده. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله عند البخاري وغيره: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. ليه؟ ما هو ما حقق الهدف الذي من أجله خلق انشغل بعكسه على وجه التمام. انتبهوا إن هذا الباب في منتهى الأهمية. يبقى علامة صحة الحق، علامة صحة القلب، أن أكون إيه؟ ركز معايا ها، مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. طيب، عرض عليك الحق فلم تدركه، يبقى القلب ميت مش مريض. ما هو ده اللي بنتكلم دلوقتي، بنجيب أدلة شرعية ونقول لك الحق هو. يعني مثلا بيسأل هنا ويقول: ما هو الدليل على مقاطعة أهل البدع؟ لا، الصواب ما هو الدليل على هجر أهل البدع؟ الدليل في البخاري ومسلم ورواه أحمد وأصحاب السنة، والحديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحباه 50 يوم بليلة، ودي معصية مش بدعة، والبدعة أعظم من المعصية. هل يا ترى سمعت الدليل، أدركته، وعندك إرادة وتؤثره على غيره أنت وشأنك، حتى تعرف حقيقة قلبك، أن يكون القلب مدركا للحق، ركزوا يا مشايخ، مريدا له، ومؤثرا أي مفضلا للحق على غيره. واحد ربنا ابتلاه أخوها مبتدع، والله شوف، أتؤثرين الحق أم تؤثرين الأخوة؟ أخويا في غزوة بدر لما وقع عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير في الأسر، وقع أسير، فالصحابة كان اللي بيأس الواحد بيكتفه، فمصعب بن عمير ماشي وجد أخاه أسيرا مأسوره من الكتف، فقال الأنصاري اجدد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال. فأبو عزيز قال له مصعب أهذه وصيتك بأخيك؟ قال هذا أخي دونك، عشان نفعله صح، هذا أخي دونك. قال له هو يا مشايخ كده نحن وما أراه إن شاء الله من إخواني إن شاء الله نحسبهم من أهل الصلاح، ما الذي جمعني معكم في هذا المكان؟ بفضل لما فيش ولا واحد من موجودين بينه وبينه نسب ولا صلة ولا قرابة ولا معاملة، ما الذي جمعنا؟ الأخوة في الله وصحة المعتقد وصحة المنهج. فلو حدث غير ذلك الذي أمرنا بالتجمع أمرنا بالتفرق. انتبهوا حتى لا تختلط عليك الأمور. أنا عندي سنة جمعتنا، بدعة حفظك الله من كل مكروه وسوء، لابد أن نفترق، لابد أن نفترق. ومسألة الأدلة على هجران المبتدع ذكرت لك الدليل، وأبشر بدليل آخر، الإجماع منعقد على وجوب هجر البدعة. طيب ابتلاك ربنا ليرفع درجتك أو يكفر عنك سيئاتك، وانت شغال كما يقول اخوان اعمل مدرس في معهد ومدير المعهد صوفي ومدرسين صوفيين، هذا ابتلاء. كيف العمل؟ على قدر العمل فقط. بس يا استاذ فلان عندك حس، حاضر. زميلك بيسالك يقول لك والله حكم الشرع في كذا، افتيه على قدر العمل فقط، اما التبسط والجلوس والكلام ده لا، هذا لا يجوز، تؤخذ عليك. لذلك الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه كان يعرف الرجل من جلسائه وبيجلس مين، بيجلس مين دايما يا أخواننا كده. الأرواح جنود مجندة صح، حديث البخاري ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. أنا عن نفسي أنا والله لا أجاملكم بأشعر براحة مع كل أحد أراه من إخواننا أهل الصلاح، أشعر براحة، وممكن كثير من إخواننا ما أعرف أسمائهم يعني لقلة الذاكرة، ولكن بينه وبين بعض راحة. جت منين؟ شاءت منين؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناقر منها اختلف. ألا كيف يرق قلبي وتألف برجل يبتدع في دين الله، رجل يدعو إلى البدعة وينشرها ويأول مبتدعة؟ لا يا أخوانا هذا بعيد، تؤخذ عليك. وأما من قال أن الهجر المبتدع يتوقف على المصلحة والمفسدة وأن الهجر يأتي بثمار، هذا أخطأ، وينبغي أن يقرأ كلام سلفنا في هجر المبتدع كما ينبغي. وهناك فرق بين هجر المبتدع وهجر العاصي، خدوا بالكم كويس من الأمور دي حتى لا يختلط عليك الأمر. وإذا يعني تكلم معك وقال لك بتهجرونا والكلام ده، قل له أخي الفاضل الذي أمرنا بهجرك هو الذي كان يأمرنا بمحبتك قبل أن تنحرف وتخرج عن الجدة، ليس لنا في الأمر حيلة، أدلة شرعية نسمعها ونطبقها كما طبقها سلفنا الصالح. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال كنا عند ابن لطاووس، طاووس ابن كيسان، كانوا عند ابنه، فدخل عليهم رجل يتكلم في القدر، معمر جالس وابن طاووس وقاعدين في بيت ابن طاووس، دخل عليهم واحد في القدر تكلم بالقدر مبتدع يعني. ابن طاووس كان معه ابنه، فبدأ القدري يتكلم، فقام ابن طاووس ووضع أصبعيه في أذني وقال يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد فإن القلب ضعيف خشية أن تصلك كلمة. أجر المبتدع واجب، لا يرق قلبك لمبتدع. وانظر إلى مدى الدمار الذي وقع في بلادنا من جراء مبتدع ضلوا الأفاكون كذبون غرروا بالشباب وأضلوا الأمة، والله حسيبه. نعم. ولو ما الله الله كيف كذبنا؟ لا يا أخي الفاضل، أنا على دماغي من فوق، خد بالك أنا جالس حتى تملأ أنت. اتفضل يا أخي. هذا الذي أظنه بك وبكل مسلم، والشرع أمرني أن أحسن بك الظن، إن أسأت بك الظن فأنا مريض القلب. اتفضل يا أخي الفاضل. طبعا، وأحبه يوم القيامة يا أخوانا للملأ هم. أي أخ فيهم يجد علي خطأ وما ينصحنيش أنا خصيمه يوم القيامة. يعني أنا بتكلم بقول اللي عندي ده هو الحق وأعتقده وأتدين إلى الله به. أنت معك حق غير الذي سمعته مني، فين حق الأخوة؟ فين معايا صبحي حق الأخوة؟ فين؟ نصحني يا أخي، أنا لست من أهل العلم ولست بشيخ ولست بطالب علم، أنا رجل أريد رفع الصوت فقط بس. تنصح؟ تفضل يا أخي. تفضل تفضل يا شيخ، الله يبارك لك.
الحاجة الثانية أن أنا ما عنديش حق، بس حاجة أنا مش عارف
أعمل إيه. ماشي.
بالنسبة للموضوع البدعة، يعني هي هل البدعة تكفر صاحبها عشان أنا أقول؟
نعم.
البدعة يعني
أحسنت.
عملت كده مش هكلم حاجة.
أحسنت.
قد أكون أنا مش قد أكون أنا فعلا أنا واقع في البدعة من غير ما أعرف.
نعم.
يعني طب أنا كده يعني أنا أصلا مريض.
حاضر.
إزاي
بس يا أخوان.
بس اللي تعمل موالد.
حاضر. ماشي. حاضر، سيأتي كله. البدع عندك أستاذ تسمعه ولا نرجع الجواب للخطأ؟ البدع تنقسم باعتبار الكفر والإيمان إلى قسمين. ماشي يا شيخ. البدع تنقسم باعتبار إيه؟ قاعد نايم؟ ما أنت قاعد مضطجع ومحتبك كأنك شيخ. قول يا ده البدعة تنقسم إيه؟ باعتبار إيه؟
باعتبار الكفر والإيمان.
الكفر والإيمان. بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. ركز معايا بقى. بدع إيه؟ مكفرة وبدع غير مكفرة. البدعة المكفرة صاحبها كافر بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. زي إيه؟ واحد يقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. يعني ربنا سبحانه وتعالى الله عما يقولون، ما عرفش درس شبرا خلفون في مسجد جمعية المستقبل إلا بعد معادل وإخوانه جهم وانقضى الدرس، أما قبل حدوث الدرس ما كانش يعرف. بدأت القدرية كفرة، كفرة كافر. مبتدع آخر يعتقد إن الأولياء الصالحين الذين ماتوا لهم تأثير في الكون، البدوي يؤثر والحسين يؤثر والرفاعي يؤثر في الكون بعد أن مات. هذا مشرك، بدعة، شرك، شرك أكبر. طيب رجل يعتقد هذا في البدوي، ورجل آخر يقول لك ربنا لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. الرجل ده هم اللي هو فلان ابن فلان نكفره بعينه؟ لا، لأن ممكن لعله جاهل يعذر بجهله. بدعة هي مكفرة. معايا مشايخ كده؟ بدعة ايه؟ مكفرة. النوع الثاني بدعة غير مكفرة، وتنقسم إلى قسمين، بدعة مفسقة وبدعة غير مفسقة. ماشي أخي الفضل كده. بدع المعتقد كلها إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. ركز معايا في المعلومات دي. تاني، بدع الايه؟ المعتقد اما ان تكون مكفره واما ان تكون ايه؟ مفسقه. يعني واحد مثلا يقول ان الايمان قول فقط والعمل ليس من الايمان، مبتدع فاسق مفسقه. رجل قال يجوز الخروج على ولاة الأمور، مبتدع فاسق. رجل قال إن يجوز ذكر الله بعد الصلوات بصوت مرتفع جماعي، بدعة، ولكنه لا يفسق إلا إذا استمر عليها ونشره. معايا يا شيخ؟ رجل يقرأ في المآتم، قارئ باتفاق أهل العلم مبتدع، ما فيش فيها نزاع، وأجره حرام، ولكن لعله جاهل يبين له. رجل مثلا يروح الموالد مع اعتقاده أن النفع والضر بيد الله، ولكن يروح تقليدا وتقليدا للناس، مبتدع، إن استمر يفسق. يبقى بناء على ذلك أنا بتكلم دلوقتي على المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة في المعتقد، وكان بيني وبينهم خلة وصداقة وندامة، ندامة أعلى من الصداقة، فلا بد أن أبين له أنني أبغض بدعته حتى ينزجر عنه. طيب ما انزجرش، المفاصلة التامة والهجر التام حتى يفيق. طيب مثلا ركزوا معايا، لي جار عاصم، جاري ودي كلنا مبتلين به، قاعد معايا في العمارة أو في بيوت بتجنب وبيشرب سجاير، عاصم، لا يحل لي مطلقا أن ألقي عليه سلاما وهو بيدخن أبدا، يعني مرات عليه قاعد قدام الدار عمل فرش وعمل يعصي ربنا عز وجل، وانا عيني في عيني ما مش عليه السلام. الله يخبرنا الأمر ده، يعني ما نقولش جربناه، لأن كلمة جربناه خطأ، فعلناه. فأما الرجل خلاني معدي عليه، قال لي يا شيخ عادل، نعم، قال لي انت بتبرق له ومش عليه السلام ليه؟ قلت له انت ناس، انت بتعمل ايه؟ قال لي بعمل ايه؟ ده بشرب جوز، ايه اللي فيها يعني؟ قلت له لا ده حرام. قال لي ما انا عارف. قلت له عشان كده ما مش عليك السلام، طول ما انت بتعمل كده يستحيل. قال لي اقول لك اهو وامر ما في الترعه. قلت له بس ده اللي انا عاوزه، خد بالك. الرقه مع المبتدع بتخليه يتمادى في بدعته، لازم ابتداء كده لابد ان نقتنع ان هذا الفعل بدعه، مقتنع ان الخروج على ولاة الامور بدعه والمشاركه في الاحزاب بدعه، نتكلم في الباقي. اما انك تقول انها ليست ببدعه، لا، دي ما في خطوه الاول نتكلم معك فيها. معايا مشايخ كده؟ فمساله هجر المبتدع هذا امر مجمع عليه. طيب الظروف بقى والمجتمع اللي احنا فيه، اللي احنا عايشين فيه دلوقتي كلنا، ما هو ما يشكو به اخونا المدرس انا اشكو به، ما انا راجل في المجتمع وبعمل مع ناس ولي تجارات ولي اشياء عشان بقتت منها، فبحتك بالمجتمع. احتكاكنا على قدر العمل طالما انه مبتدع ضال، واخد بالك. والله ما زال على بدعته، ما زال الهجر بيننا وبينهم الى ان يرث الله الارض ومن عليه. رجع عن بدعته فهو أخ لنا وحبيب إلينا وعفى الله عما سلف. الأمر الذي أريد أن أبينه أيضا يا أخوانا، إن عجزت أنت عن هجر المبتدع فاعترف بعجزك وجاهد نفسك قبل فوات الأوان. أما أنك تجادل وتقول الهجر ليس من السنة أو كذا أو كذا، خطأ منك. زي ما قلت لكم قبل كده، رجل مثلا ما يستطيع أن يحمل زوجته على أن تستر وجهها، مش قادر عليه، اعترف بعجزك ورحمة الله واسعة، وانت ما أشركتش بالله، ذنب ورحمة الله واسعة. رجل آخر ما يستطيع أن يقصر ثوبه بينكسف، خلاص اعترف خطأ منك ورحمة الله واسعة. أما أننا نجادل في الباطل حتى نجعله حق، لا، تؤخذ عليك، تؤخذ. كلنا بيقع منا زلات وانحرافات، كلنا، ولكن رحمة الله واسعة وشتان بين من يقر بذنبه ويعترف وبين من يجادل بالباطل. معايا مشايخ؟ نعم. أخويا
أو عمي أو خالي،
والله إن سمعت مني غير كده اسأل. نعم، الأب بس يعمل بالحسنى لأنه له حق عليك، يعني ربنا يقول في القرآن وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أبوك بيتفرج على مكملين وعمال في البدع شغال خلاص. هات لما أكل يا ابني تفضل يا ابني كل هتعمله بي ده أب والد. انتبه الله يبارك فيكم يا أخوانا حتى لا تصدر منا تصرفات تؤخذ علينا كما قلت في ثنايا الدرس الماضي. ولي الأمر والأبوين في الإنكار لهم حدود لا يحل لرجل أن يتجاوزها مهما كانت حميته في دين الله عز وجل. ما حكم مقتل المرأة الحائض في المسجد بحضور دروس العلم؟ لا شيء في ذلك، لها أن تحضر وهي حائض وما ليس فيه شيء، والدليل الذي استدل به من منعها لا يستقيم ولا يصح. وما حكم قراءتها للقرآن من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الحاسوب؟ لا بأس بذلك، الذي ينهى عنه أن تقرأ القرآن وتمس المصحف. ما رأيكم في كل من محمود المصري وخالد الراشد؟ لا، محمود المصري معروف مبتدع مسألة منتهية، وخالد كذلك. أما المغامسي لا أعرفه، اسأل عنه غيري. يقول ما حكم رجل دخل بزوجته بعد عقد النكاح وهي ما تزال في بيت أبيها وإن كان غير جائز فما الدليل؟ المسألة دي في منتهى الخطورة. حاضر. يقول ما حكم رجل دخل بزوجته بعد عقد النكاح وهي ما تزال في بيت أبيها وإن كان غير جائز فما الدليل؟ في منتهى الخطورة. وأنا بصفة ولي أمر لبنات تحذير غاية التحذير أن تسمح لخطيب ابنتك أن يجلس معها ولو كنتم جميعا، مرفوض. جه شافها، شفتها يا ابني، عجبتك، استخدت، ربنا استخدت يا بنت، خلاص يا ابني مع السلامة، ما نشوفكش هنا، لو أنا موجود جهز كراكبك وتعالى خدها. حذار حذاري حذار، وبالذات في الوقت الحاضر، وحذاري أن يحدث بينهما كلام في الهاتف، كلام واضح، لأنها بالخطبة ما زالت أجنبية عنه، لا يحل له شيء منها قط. طب هيجي يزورها ونقعد مع بعضنا بأي حق؟ هذا اختلاط محرم. طب جاي أنت هتقعد وامها لم نسوان البلد ورجالة البلد، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. طيب خلاص، الحل ايه؟ عقد النكاح. عقدنا النكاح، انا بتكلم من واقع، وكما قلت بصفة ولي امر، احذر ان تطول فترة عقد النكاح قبل الدخول، احذر اصلا عشان بس ياخد راحته معاه ويتكلم معاه. ما هو السواد هنا بقى، السواد الاعظم جاء من هنا. لا، لو عقد النكاح أقصى ما يسمح به أن يأتي إلى الدار ويجلس معنا وتكشف عن وجهها وكفيها، وكذلك أمها اللي هي الحجة زوجتك تكشف عن وجهها وكفيها، وإن كان عمله لقمة يأكلها وخلاص. طب يأكلوا في أوضة لوحدهم، مرفوض عندنا. ليه؟ أخونا بيقول وإن كان لا يجوز فأتي بالدليل على رأسي. هنا أخي الفاضل سد الذرائع وخراب الذمم يحملنا على القول بالمنع. لما دخل بها وبعد أن دخل بها حملت أو لم تحمل وأراد أن ينفصل، كيف تحل؟ كيف تحل؟ خد بالك، إن حملت ووضعت مفيش مشكلة قانونا، هتروح بعقد بالأسيمة للمركز للوحدة الصحية، الودة ابن فلان أسيمة الزوجة، الرجل بتاع الكاتب ملوش دعوة، دخل ما دخلش، أنا ليه أسيمة إيه؟ جواز بالكمبيوتر خلاص. الإشكال فين بقى؟ لو لم تحمل، طبعا دخل بها أي أصبحت ثيب وأردنا أن نطلق، أنا بحكي واقع مرير عشته مع كثير من الحالات. طيب عاوزين نطلق ماشي، تعال يا مأذون طلق طلاق البنت البكري مني يا عم الشيخ ده دخل بي ما حصلش وانا بتاع الصغيره، نحلها ازاي؟ انتبهوا مشايخ كيف تحل؟
دخل بقى شيخ ونقر
نقد نكر وارك، ما هي دي الاشكال. ما هو دايما العلماء بيقولوا ايه؟ تتغير الاحكام بتغير الزمان، الزمن اصبح القوم اللي فيه غير امناء، غير امناء، يدخل بها ويجحد. ما حصلش
جحد
ايوه
كتابه وسبب الابن هنا
ما بتكلمش على الابن دلوقتي، انا قلنا لو هي
ماشي ده سؤال ده معلش، هل هو احنا اتفقنا ان هي ولدت وكذا
مظبوط،
هي في الشهر الاولاني والامور لسه ما عرفتش وانفصل
كويس،
الولد هنا في الزنا ولا ابن ايه؟
لا ليس ابن زنا، لا يستحق طبعا، ده عقد ابدا ولا الدخول بها زنا ابدا، ولكن انا بتكلم على ايه؟ ها ضرء المفسده وسد ذريعه الجحود والانكار، واخد بالك؟ انا بتكلم اشكاليه فين؟ اراد ان ينفصل وهي ثيب ولم تحمل، هنيجي على الورق نطلق طلاق بكر يبقى ملهاش عد صح؟ ولا لها عدة البكر؟
لا
ما لا ما لهاش عدة. دليلك إذا طلقتم النساء فما قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، ما لهاش عدة. نعم القول قوله، هو قال لك ما حصلش أحلف أحلف لكم يا دائس أيسر شيء الله يبارك لنا وهدون بركوا مشايخ. فرجائي الله يجزاكم بالخير من منطلق كوني أنا والحج 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 أولياء أمور بنات، أريد أن تكون حازما ولو أدى الأمر أن يترك ابنتك وتظل معك في البيت، رزقها موجود. كذلك أوصي أولادي الشباب أن يتقوا الله في بنات الناس ولا يتلاعب، ولا يتلاعب بالأعراض وبالعواطف، هذا محرم ولا يجوز، إن فعلنا ذلك استقامت أمورنا وإلا على نفسها جنت براقش.
ولكن لو دخل عليها وخلاص وتزوج بعد لا وتزوجها
يعني
بعد ما دخل عليها ويبته
لا خلاص
لا يأثم
لا 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 وأصلا دخوله بها لا يأثم في الأصل خالص، لا يأتم زوجته مع عدم الإشهار، ولكن الإشكال فين؟ في الأحكام الشرعية المترتبة. إن أنكر وجحد، افترض مثلا دخل به وبعد خمسة أشهر كبر بطنها حامل، منين يا بنتي؟ من زوج اللي هو عقد عليه، عملت إيه وعملت يعني ضحك علي الشطة خلاص يعني لم الضر ودخلها مش في حاجة أبدا، ولكن الإشكال كله فين؟ ها الجحود أن يجحد. واضح يا مشايخ؟ هل كل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكل سكوت النبي تقرير منه؟ أم نعم كل سكوت من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل فعله الصحابي أو قول قاله الصحابي هذا إقرار، وليس هذا إلا للنبي فقط، أما غيره فمحتمل. طولنا عليكم جزاكم الله خير.